أكد البيان أن إيران ستواصل تعاونها الكامل مع الوكالة في إطار الاتفاقيات الدولية، رغم انتهاك الدول الغربية التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مبينا أن التقرير اعتمد على مزاعم غير موثوقة من قبل الكيان الصهيوني. وأشار البيان إلى أن إيران لم تمتلك أي منشآت أو أنشطة نووية غير معلنة، محذرا من أن أي محاولة لاستغلال هذا التقرير سيواجه برد مناسب مع تحميل المسؤولية الكاملة للأطراف المعنية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن زيارة نظير العماني بدر البوسعيدي إلى طهران اليوم، حيث نقل رسالة ومقترحة من الجانب الأمريكي. وأكد عراقشي أن بلاده سترد على المقترح الأمريكي وفقا للمبادئ والمصالح الوطنية الإيرانية وحقوق الشعب الإيراني. أعلنت كتائب شهيد عز الدين القسام تنفيذ كمينا ناجحا ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب في بيان لها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوى الإسرائيلية من مسافة قريبة وأوقعوا بين صفوفها القتلى والجرحى. يأتي هذا الكمين الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 من مارس الماضي. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 60 شخصا وإصابة 284 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جرى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد ضحايا منذ بداية العدوان قبل 19 شهرا إلى 178,435 بين شهيد وجريح. وذكرت الإحصائية أن حصيلة العدوان منذ 7 من أكتوبر عام 2023 بلغت 54,381 شهيدا و 124,054 مصابا. تشتد الضغوط الأوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعت عدة دول إلى فرض عقوبات فورية، بينما حذرت منظمات حقوقية من تداعيات استمرار الحرب على الأوضاع الإنسانية. وتتصاعد هذه المطالبات مع تفاقم الأزمة، إذ ناشد مسؤولون أوروبيون المجتمع الدولي للتحرك العاجل في وقت تواصل في إسرائيل عملياتها العسكرية رغم التحذيرات الأممية. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نتوقف عند التقرير التالي.
في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة، برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت إسبانيا قد دعت أخيرا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب لإنهاء الحرب في غزة وتعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب على الفور، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. وإلى جانب الموقف الإسباني، فقد عبرت فرنسا أيضا قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيدا من العقوبات الوطنية على تل أبيب، قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي. وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إنهم يعارضون توسيع الاستيطان غير القانوني أو على تل أبيب وقفه، وإنهم لن يترددون في فرض عقوبات محددة. وتعرض العقوبات الأوروبية أهم اتفاقيات التجارة للكيان الإسرائيلي للخطر، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويا. ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه لم تتضح بعد الأثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة، لكن الدول المعنية تعد من أهم شركاء تل أبيب التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31% من صادراتها العام الماضي و 37% من واردها ذاتها. ويعد الكيان الإسرائيلي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر.
أعلنت حماس تسليمها اليوم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء. وقالت الحركة إن ذلك جاء بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من المسؤولية العالية تجاه شعبنا ومعاناته بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا. الحركة أكدت أنه في إطار هذا الاتفاق سيتم إطلاق سراح 10 من الأسرى الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها لليوم 125 على التوالي، حيث تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق. وأسفرت الحملة العسكرية حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا بينهم طفل وامرأتان وتهجير أكثر من 25 ألف مواطن، إضافة إلى تدمير 400 منزل كليا و573 منزل جزئيا. هذا وتواجه المدينة أزمة إنسانية حادة مع استمرار منع السكان من الوصول إلى منازلهم المهددة بالهجم رغم حصولهم على تصريح مسبق في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ذكرت مصادر فلسطينية أن حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستمنع وفدا وزاريا عربيا من زيارة مدينة رام الله يوم الأحد. وقال مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قررت منع زيارة الوفد الذي يضم وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عزم العرب والمسلمون أن يأتوا إلى رام الله مهادني والسيوف في أغمدها ليناقشوا قضيتهم المركزية في بيتها، فما كان من تل أبيب إلا أن قالت إياكم أن تأتوا، ليس خيالا وإنما حقيقة. خمسة وزراء خارجية عرب وإليهم انضم وزير الخارجية التركي كانت وجهتهم رام الله لنقاش الخطوة الفرنسية والمؤتمر الدولي. باختصار، رفض الاحتلال السماح لهم بالوصول إلى المدينة الفلسطينية رغم أن أربعا من هذه الدول تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان، وهي تركيا والإمارات مصر والأردن.
الهدف الأول الاستخفاف بالحالة العربية والإقليمية والدولية وأي مساعي لتحريك الملف السياسي والحلول السياسية. ثانيا، رفع السقف الفلسطيني السياسي بإطار القضايا الثلاث المطروحة كانت في القمة العربية والإسلامية: وقف العدوان، إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة الفلسطينية.
وحتى الدولتان اللتان تسعى تل أبيب إلى تطبيع العلاقات معهم، السعودية وقطر، أصابهما ما أصاب الدول الأخرى. الاحتلال أرسل من خلال هذا الرفض رسالة بأن فكرة الدولة الفلسطينية غير مطروحة للنقاش، وأن رام الله العاصمة المؤقتة للفلسطينيين لن تتحول إلى مركز قرار سياسي. أكثر من ذلك، فالأمر يتعلق أكثر بفكرة ضم الضفة الغربية، وكأن الاحتلال يقول ما كان بالأمس صامتا أصبح اليوم مدويا.
زمان إسرائيل بكت التطبيع بالنسبة لاعتراف اندماج، الآن لا، تطبيع العرب ظلهم بنفس المفهوم، إسرائيل غيرت مفهومها للتطبيع. الآن بالنسبة لإسرائيل التطبيع يعني العرب هم بحاجة لها، التطبيع يعني الهيمنة، يعني النفوذ. ومش بس هيك، إنه الآن الإقليم العربي هو بده إسرائيل، مش إسرائيل بده العالم العربي.
حتى زيارة الأسير لم يعد مسموحا للعرب بها، فكيف سيخرجون الأسير؟ الرسالة الإسرائيلية للعرب حروفها واضحة لا لبس فيها: أنتم والفلسطينيون فوق هذه الأرض طارئون لا أصل لكم، فكيف سيرد العرب؟
حذرت مجموعة من العوائل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة من أن التوصل إلى صفقة مؤقتة مع حماس قد يؤدي إلى ترك بعض الأسرى الإسرائيليين خلف القضبان، ما يشكل خطرا مباشرا على حياتهم. واتهمت العائلات في بيان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مباشرة بالتضحية بأبنائهم لأسباب سياسية مشددين على أنهم ضد أي اتفاق جزئي، فيما كشفت والدة أحد الأسرى أن ابنها نجا بأعجوبة من القصف عدة مرات وكاد أن يختنق بالغاز السام في نفق مدمر كان على وشك الانهيار، مطالبة بإبرام اتفاق وعدم التصعيد العسكري. كشف تقرير للمكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بشكل سري على خطة ضخمة لبناء مستوطنات جديدة شمل الضفة، تشمل وحدات سكنية ومدنا صناعية إلى جانب بناء 13 مدينة وخمس مناطق صناعية. لفهم أبعاد هذه القضية بشكل أوسع نستمع وإياكم إلى التفاصيل في تقريرنا التالي.
في تطور خطير يكشف عن تسارع عمليات الضم الزاحف، صادق الكابينيت الإسرائيلي سرا على خطة استيطانية ضخمة تستهدف شمال الضفة الغربية وتشمل إنشاء 13 مدينة استيطانية جديدة وخمس مناطق صناعية بتمويل حكومي مباشر ودعم سياسي من أقطاب اليمين المتطرف، وفق ما كشفه المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري. خطة الاستيطان تعود لسنوات ماضية أعدها ما يسمى مجلس مستوطنات السامرة بهدف جلب أكثر من 1,150,000 مستوطن حتى عام 2050، وتشمل إقامة مستشفيات ومطار وخطوط قطار وأكثر من 220,000 وحدة استيطانية، إلى جانب التوسع في مستوطنات قائمة وإعادة المستوطنين إلى مناطق تم إخلاؤها عام 2005، وتشمل الخطة إنشاء أكثر من 228,000 وحدة استيطانية بحلول العام 2050 وتمتد إلى مناطق أخليت عام 2005. كما صادق الكابينيت الإسرائيلي على إعادة إنشاء 22 مستوطنة بينها حمش وصنور وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات من تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي. التقرير أشار أيضا إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت أوامر استملاك قديمة منذ عام 1979 للسيطرة على أراضي فلسطينية في رام الله والبيرة، وربط المستوطنات بطرق التفافية جديدة تفصل القرى الفلسطينية عن محيطها. كما صادرت في عام 2025 نحو 35 دنما من أراضي المواطنين في محافظتين لأغراض عسكرية. في السياق الذاتي كشفت منظمة السلام الآن أن المستوطنين شقوا 139 طريقا جديدا بين منتصف عام 2023 و2024 بطول 116 كيلومترا استخدمت في إنشاء بؤر استيطانية جديدة وطرد آلاف الفلسطينيين من أراضيهم حتى من مناطق مصنفة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. ويتواصل الاستيطان أيضا عبر انتهاكات متكررة تشمل هدم منازل ومشآت في القدس والخليل واعتداءات على مزارعين في بيت لحم ورام الله واستيلاء على أراض ومساجد في نابلس وسلفيد في ظل صمت دولي وتجاهل تام للقوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية لاهاي.
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها والأمر يتطلب إرادة سياسية. وفي معرض وصفه للمأساة الإنسانية بغزة قال لازاريني أن 900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يسد 10% فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني قطاع، مجددا على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتاجين بقطاع غزة والحفاظ على كرامتهم. اعترف رئيس هيئة الدفاع العامة في القوات الهندية أنيل تشوهان بإسقاط باكستان لمقاتلات هندية خلال المواجهات العسكرية الأخيرة بين البلدين. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف أعلن أن بلاده أسقطت 5 مقاتلات عسكرية، فيما أعلن الجيش الباكستاني لاحقا عن إسقاط أكثر من 25 مسيرة هندية إسرائيلية صنع من طراز هاروب في منطقة لاهور وكراتشي. دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية جميع البنى التحتية الصحية للعاملين فيها في ظل تفشي وباء الكوليرا في الخرطوم وعدد من الولايات، وتستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في هذا البلد. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
السودان انذار بتفشي الكوليرا واستمرار للمعارك بين الجيش والدعم السريع. فمع قصف الأخيرة مستشفيين وأحياء سكنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان وسط البلاد ومقتل 6 أشخاص وجرح 12 آخرين، مصدر عسكري أكد أن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى الضمان بمسيرة، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء الأبيض، مشيرا إلى أن القصف استهدف مستشفى آخر. يتزامن قصف الدعم السريع مع تفشي مرض الكوليرا في العاصمة الخرطوم والحاجة الماسة إلى المرافق الصحية، حيث أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن شعوره بالهلع إزاء الهجوم، وقال إن الهجمات على المرافق الصحية يجب أن تتوقف، داعيا إلى حماية جميع البنى التحتية الصحية والعاملين فيها. وانعكس انقطاع الكهرباء سلبا على ولاية الخرطوم التي تعد الأكثر تضررا، حيث ضربت قوات الدعم السريع كل المرافق الخدمية خاصة مرافق المياه والكهرباء. وأعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 70 شخصا جراء الوباء في الخرطوم خلال 2 فقط. هذا ويواجه الأطباء صعوبات في علاج المرضى في خضم نقص في الإمدادات وتسارع التفشي، كما انتشر مرض الكوليرا في عدد من الولايات بسبب انتشار الجثث الملقاة على قارعة الطريق، وتأخذ أكثر من شهر لتتحلل في مكانها، والبعض يذهب بها إلى البحر. وأعلنت الدعم السريع السيطرة على مناطق دبيبات والحمادي وكازقيل في ولاية جنوب كردوفان، وكذلك الخوي وأم صميمة في ولاية غرب كردوفان، متعهدة بمواصلة التقدم نحو مدن الأبيض وكوستي والخرطوم وبورت سودان. في حين أكد الجيش السوداني أنه قصف بالمدفعية مواقع الدعم السريع شمال ولاية كردوفان، وتتجه قواته والقوات المشتركة نحو كردوفان في طريقها إلى دارفور لاستعادة المناطق من الدعم السريع، خصوصا الدبيبات باعتبارها مدينة استراتيجية، وهي الطريق إلى مدن دارفور وولايات دارفور الثلاث.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران ترفض تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصفه بغير المتوازن. كتاب القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصر بين قتيل وجريح، وحماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. شكرا ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور لقائنا لهذا اليوم: غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار؟ هل مقترح فيتكوف وقف حقيقي لإطلاق النار أم خدعة؟ هل الضمانة الأمريكية كافية لالتزام الاحتلال بالاتفاق؟ وكيف توفق الفصائل بين المقاومة وضغط التهدئة؟ إذن تحت عنوان غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. في موقف لافت في خضم الشد والجذب حول المفاوضات في شأن حرب الإبادة في غزة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع بات قريبا جدا. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها باشرت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الذي تسلمته عبر الوسطاء من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف فيتكوف، وبات يعرف بمقترح فيتكوف المعدل، واضحة في بيان مقتضب أن موقفها من الطرح الجديد سيبنى بعد استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وكانت حركة حماس عربت عن خشيتها من أن يشكل مقترح فيتكوف غطاء يتيح لتل أبيب استئناف الحرب، خاصة أن بنود الصفقة تقرب بين موعدي تسليم الأسرى الصهاينة في اليوم الأول واليوم السابع، ما يمنح تل أبيب فرصة للنكوص عن الاتفاق بعد تسلم الدفعة الأولى. كما بدأت الحركة تشكيكا في جدوى الضمان الأمريكية، معتبرة إياها غير كافية لإلزام تل أبيب بتطبيق جميع بنود الاتفاق، خصوصا بعد تسلمها أسراها. في غزة مستمعين الأكارم، لا أقوال تصف حال أهل القطاع العالقين بين مجاعة تفتك بهم ونيران تلاحقهم بين المخيمات وما تبقى من مستشفيات والحصيلة اليومية عشرات الشهداء. عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
إسرائيل لا يتوقف على قطاع غزة، وقد كانت ليلة صعبة على مختلف المناطق في القطاع، وإن كانت الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في جنوب القطاع بين مدينتي رفح وخان يونس وفي الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس. حتى هذه الساعة في هذه المنطقة هناك 10 شهداء، 3 منهم من الذين توجهوا إلى جنوب مدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح للحصول على المساعدات حسب الآلية الأمريكية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، ثم قام بإطلاق النار في دوار بني سعيلة، كان هناك شهيدان وشهيد في منتصف مدينة خان يونس وشهيدان أيضا في بلدة القرارة التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أحيائها حاليا بعد آخر، تماما كما جرى في قرية خزاعة التي أعلنت بلديتها أنها دمرت بشكل كامل. قرية كاملة فلسطينية كانت تتمتع بخضرة ومباني جميلة ومن المناطق الزراعية الجميلة في غزة، دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والدبابات تقدمت أكثر في محيط المشفى الأوروبي، وحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يسيطر على 72% من مساحة قطاع غزة. في شمال قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من الخيام ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته واثنين من أطفاله من عائلة ديب مسحت من السجل المدني الفلسطيني، وأيضا واصل عمليات تدمير المنازل في بلدة بيتلاهية وفي مخيم جباليا، وتقدمت الدبابات أكثر بعد أن قام بإغلاق مشفى العودة شرق جباليا، وبهذا فقدت المنظومة الصحية في شمال القطاع كامل إمكانياتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أعطى أوامر إخلاء لمزيد من المناطق في شرق مدينة غزة ويدفع بالناس إلى غرب المدينة، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكل كبير في القطاع مع استمرار سياسة التجويع. اليوم كان من المفترض أن تدخل بعض الشاحنات لبرنامج الغذاء العالمي، لكن هذه الشاحنات لم تصل إلى مبتغاها، وجيش الاحتلال يواصل إصرار على تجويع المواطنين وأيضا مع إدخال الوقود اللازم لتسجيل المشافي، أيضا غاز الطائي للمواطنين الفلسطينيين، ويتحدث عن 75 يوم منذ عادة الحرب إلى قطاع غزة، نحو 4000 شهيد فلسطيني و 12000 جريح حتى هذه الساعة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم. حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة دكتور في هذا اللقاء. حرب الإبادة والتهجير تتواصل على قطاع غزة، الرئيس الأمريكي من ناحيته يؤكد على اتفاق قريب جدا في سياق المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، هل يعكس ذلك تحولا في المواقف أم ضغوطا دولية؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن تحول في المواقف. الجوهري في هذا أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في مواجهة حرب الإبادة البشرية والسياسية وحرب التجويع هي التي تجري التحولات على المستوى الدولي، خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي. وبالأمس مدينة برشلونة قاطعت دولة إسرائيل، وأيضا فكت التوأمة بينها وبين عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب، وأيضا الاتحاد الأوروبي بدأ ينظر في إلغاء اتحاد الشراكة معه، والاتحاد الشبع الكبير على المستوى الدولي الذي يتسع يوما بعد يوم، وأيضا محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي بدأت تنظر في إصدار منكرات توقيف اتحاد سموتريتش وبيرس، هي التي تدفع أيضا نحو إنجاز استفهام جدي وتضيق الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية وتزداد عزلتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الشعبي والمستوى الدبلوماسي، وأيضا تضيق الخناق على رغم غطرستها وإصراره على أن يفرض يلبي مصلحته، والمقاومة تتمسك ب موقفها الثابت أنها تريد إجراء عملية تبادل جادة وأيضا وقف العدوان ووقف الإبادة البشرية وانسحاب قوة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا العدوان بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية. لن أعيد أن أقول وألخص أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ودعم أحرار العالم من جبهات الإسناد في لبنان أو اليمن أو في العراق أو دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والتوازنات الدولية خاصة دول روسيا والصين ودول دول البريكس ودول أمريكا الاتنية والحراك الشعبي الكبير هو الذي سيضغط على أمريكا وعلى إسرائيل أن تستجيب لوقف إطلاق النار ووقف العدوان وبالتالي إنجاز اتفاق يلبي
يعني هذا الاتفاق أو هذا المقترح من قبل فيتكوف المعدل، طبعا هل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لحل سياسي شامل أم سيختزل إلى مجرد هدنة مؤقتة دكتور؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الاتفاق حتى لو جرى تعديله بالأفق الذي تطمح إليه المقاومة، لن يفتح أفق سياسي بل سيدفع نحو تهدئة لزمن ما، لأن نتنياهو بين فترة وأخرى يحتاج إلى إعادة نظم سياسته العدوانية بما يضمن استمرار بقائه على رأس الحكومة وعلى رأس الائتلاف حتى لا يذهب إلى المحاكمة نتيجة سهم الفساد وأيضا نتيجة تقصيره وفشله في معركة طوفان الأقصى أو حتى فشله في حرب العبادة وفشل أهدافه التي لم تستطع لا أن تكسر المقاومة وأن تصفيها ولا أن تنزع سلاحها ولا أن تهجر أبناء قطاع غزة وأبناء القطاع إلى الأرض أو إلى مصر، بمعنى لم تستطع أن تحقق لا أهدافها على المستوى الديمقراطي ولا حتى على المستوى الجغرافي، وأيضا لم تستطع أن تحقق أهدافها بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح العدو الصهيوني. الجيش الإسرائيلي منهك رغم حسوداته، خسائره كبيرة أكثر من 6,000 أيضا العديد من جنود الاحتياط وأيضا الضباط الإسرائيليين والجنرالات رفعوا مذكرات أنهم لا يريدوا العودة إلى هذه الحرب. أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي جنس نحو وقف هذا العدوان وخاصة هذه الأسرى الإسرائيليين. لذلك نحن نقول أن الأفق السياسي الذي نطمح عليه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل في غزة والضفة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين، لكن العامل الحاسم في هذا هو المقاومة تطوير أشكالها الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي نأمل أن نصل إليها إذا ما احتكمنا إلى تطبيق إعلان بكين وكل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، لأن المصلحة الفلسطينية تستدعي استعادة الوحدة في ظل هذا الدعم لجبهات الإسناد وأيضا لحركة التحرر في العالم وأيضا حركة العدالة الدولية والمنظومة الدولية حتى في الأمم المتحدة التي حتى الآن اعترفت 153 دولة بدولة فلسطين المستقلة.
نعم.
نحتاج يعني إلى تدبير كل
هنا أيضا دكتور نتساءل عن مصداقية الضمانات الأمريكية بعد تجارب سابقة، كيف يمكن تحويلها إلى آليات تنفيذية قابلة للمراقبة؟
نعم، هذا سؤال جوهري، لأننا اعتدنا على أن الضمانات الأمريكية لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام عدوانية نتنياهو قد الاعتبار ما جرى في جنوب لبنان. أن الضمانة الأمريكية حتى الآن لم تنهي العدوان الإسرائيلي ولم تنهي الغارات واغتيال المواطنين، وأيضا لم تدفع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس بل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وصولا إلى حدود الهدنة. ولذلك نحن نقول أن الرهان الرئيسي ينبغي أن يبقى يعتمد على ثبات المقاومة وتجديد بنيتها وتحفزها ويقظتها الدائمة، وبنفس الوقت تحشيد وتطوير الإسلامية ومزيد من التلاحم مع جبهات الإسلام عبد الزاد هذه المنطقة ومع أحرار العالم. هي الضمانة التي تضغط على الولايات المتحدة وعلى مصالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة من أجل إعادة صياغة منظومة النظام في الشرق الأوسط، وأيضا على قاعدة بناء دولة إسرائيل الكبرى الدولة الثوراتية. ونحن أمام مشروع يحتاج إلى جهد الجميع.
يعني دكتور الآن تتحدث عن هذه الضمانات
الأمريكية،
الضمانات المطلوبة لمنع استغلال أي هدنة كغطاء لاستئناف الحرب، هل يمكن أن تلعب الأمم المتحدة دور الرقيب؟
الحقيقة لا نستطيع أن نراهن على ذلك. الأمم المتحدة اتخذت العديد من القرارات تاريخيا ولكن افتقدت إلى آلية التنفيذ بسبب انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني واستخدام سلاح النقض ضد أي قرار منصف للشعب الفلسطيني. وبنفس الوقت نحن اختبرنا الضمانات الدولية بعد عدوان الإسرائيلي عام 1982 ووقعت مجزرة صبرة وشتيلة، مجزرة العصر. وأيضا نحن نقدر للأمم المتحدة قراراتها، لكن الأساس في وضع الآلية التي تضمن التنفيذ، وهذا ما ليس قائما. الأساس أن تحكم إسرائيل تحت بند الفصل السابع، ولذلك هذا الذي يشكل ضمانة انتقال للمحاسبة، وأيضا تطوير الإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ووضع قيد التنفيذ، خاصة هناك تحول ما في الرأي، ليس في الرأي العام، لأن الرأي العام قد جرى تحوله نحو الرواية الفلسطينية نحو الحق الفلسطيني، بينما الدول الأوروبية هي التي تجري مجموعة من التحولات لصالح الشعب الفلسطيني لكنها ليست كافية. أنا أقول أن يجب أن نتكئ على الضمانة الوحيدة هو الشعب الفلسطيني، وحدته ومقاومته، إسناد جبهات المقاومة وإسناد القوى الداعمة للشعب الفلسطيني في إيران، في روسيا، في الصين، في دول البريكس والحركة الشعبية العالمية. هذه هي الضمانة، وبالتالي معركتنا معركة طويلة، معركة تاريخية، معركة أجيال تتجدد جيلا بعد جيل إلى أن نصل إلى الانتصار الذي يمكننا من العودة إلى ديارنا وتحقيق دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. نحن يجب أن نستثمر هذه القرارات وأن نوظفها في خدمة مصلحة الشعب الفلسطيني، لكن مرة ثانية على المقاومة وعلى الشعب وعلى شعوب المنطقة وشعوب أحرار العالم وعلى كل حر يقف إلى جانب.
أحسنتم، تحية طيبة لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
شكرا لك،
حياكم الله.
أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء أيها الأحبة، نواصل في غزة، حيث أثبتت الادعاءات الأمريكية حول المساهمة لحل أزمة التجويع في غزة أثبتت فشلها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
مات من الجوع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض هي غزة بحسب توصيف حديث للأمم المتحدة. موقف جاء تعليقاً على آخر البدع الأمريكية لعلاجات غير فعالة مع جوع الغزيين الحاصل بفعل العدوان والحصار على غزة وبرعاية أمريكية مطلقة. الآلية الأمريكية الحالية لما تسمى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هي ثالثة الخطط الأمريكية في هذا الإطار منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. بوادر فشل الآلية الأمريكية الحالية للمساعدات بدأت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث قدم مدير الشركة الأمريكية المكلفة إدارتها جاك وود استقالته. في اليومين الأولين لتوزيع المساعدات بدأ التعثر والفوضى في العمل، ما اضطر الشركة الأمريكية إلى أغلاق أبوابها لمرات عدة وتأجيل تقديم المساعدات التي لم تصل إلا إلى عدد قليل جدا من الغزيين، فضلا عن جعلها مصيدة لقتلهم. كل ذلك دفع إلى السؤال، كم ستصمد آلية المساعدات الجديدة في غزة؟ فضلا عن سيل الانتقادات التي انهالت عليها من حيث التشكيك بأهدافها وفعاليتها واستبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية الملحة للغزيين. التجربة الأمريكية الأولى فيما يسمى توزيع المساعدات على الغزيين دامت لشهرين فقط وبشكل متقطع، عبر إنزال جوي لكميات محدودة جدا من الطعام ومياه الشرب التي لم تصل إلا إلى عدد قليل من أهل القطاع الذين استشهد العديد منهم خلال انتظارهم لها، ما دفع إلى إلغائها. التجربة الثانية دامت 7 أيام فقط، وكانت عبر إنشاء الولايات المتحدة جسرا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية، أعطبته الأمواج ما أدى إلى تعليق العمليات به، مع الإشارة إلى أن آلية التوزيع عبرها كانت غير فعالة ومحدودة جدا. الثابت الوحيد هو استمرار الجوع في غزة الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمات الجوع في العالم، والحل واضح هو وقف العدوان وفتح المعابر البرية التي تتكدس عند بواباتها شاحنات المساعدات، لكن القرار الصهيوني الأمريكي لا يزال خلاف ذلك.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع في المحصلة إلى 54381 شهيدا، والإصابات 124054 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4117 شهيد و 120013 إصابة منذ 18 من آذار مارس، أو 12013 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و284 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت حملات الاعتقال والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وشابة فلسطينية في سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
هذا وأفادت مصادر محلية في الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامر مصطفى جرادات بعد اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وذلك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد حاتم عليات من بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين عقب اقتحام منزله وتفتيشه والاعتداء على أفراد أسرته. وفي مدينة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشابة ديانا غالب مزيد أو مزيد في بلدة عنبتة شرقي المدينة، واعتقلتها واقتادتها إلى جهة مجهولة دون توضيح لأسباب الاعتقال. وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب سليم أبو رحمة في بلدة دورة واعتقلته بعد تفتيش المنزل. كما اعتقلت من بلدة إذنة غرب الخليل الأسيرين المحررين علي فرج الله وشحاد الجياوي، واللذين كان قد أفرج عنهما مؤخرا ضمن اتفاق وقف اطلاق النار بعد قضائهما 20 عاما في سجون الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات بشكل يومي في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين في إطار سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من السيطرة الأمنية على المناطق المحتلة. كذلك نبقى في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث أطلق الاحتلال صفارة بناء 22 مستوطنة تزامنا مع مصادرة واحتلال مزيد من الأراضي والمنازل للفلسطينيين. التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي نستمع إليها.
تتوالى الإعلانات والمصادقات في الكيان الصهيوني على إنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس يوما بعد آخر، وكان آخر ما أعلن عنه مصادقة الحكومة الصهيونية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في قرار وصفته بالتاريخي ومن شأنه تعزيز السيطرة على الضفة.
في 3 سنوات الأخيرة تم زرع 150 بؤرة استيطانية سيطرت على 14% من أراضي الضفة الفلسطينية، إضافة إلى نشر ما يقارب اليوم 1000 حاجز ما بين ساتر ترابي أو حاجز عسكري الذي يحاول أن يكون جزء من منظومة متكاملة للاستيطان وطرق الرابطة بين المستوطنات لتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل. وتحذر حكومة الاحتلال للاعتراف ب 22 بؤرة استيطانية.
ويرى المستوطنون في مصادرة الأراضي تعزيز لحركة الاستيطان وإحكام للقبض على الأرض وتضييق للخناق على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى الرحيل عن بلدهم إلى المنافي.
تم الإعلان عنا في الحكومة الإسرائيلية 20 مستوطنة ومقاطع من الطرق عابرة وخطوط قطارات. هاي المنطقة منطقة صناعية نعلم عنها نحن كأهالي صفة من العام 2008 إن نوايا الإسرائيليين ستأتي على هذه المنطقة، وقمنا بمحاولات عدة لاستصلاح كثير من قطع الأراضي في هذه المنطقة أو المجاورة إلها.
وبحسب المخططات الاستيطانية فإن حصة من البناء ستخصص للحدود مع الأردن مع توسيع لما كان يسمى بالبؤر الاستيطانية وتحويل عدد من النقاط العسكرية إلى مستعمرات.
مجلس المستوطنين يعتبر حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ويحاول تكريس أدواته الاستيطانية عبر العنف والقتل والدمار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتكريس هذه الدولة التي هي في مرتبة عليا لدى المستوطنين أو لدى اليهود بشكل عام ولدى اليمين المتطرف في إسرائيل كي يحقق أحلامه التوراتية.
وبالإضافة إلى البناء فقد شرعت قوات الاحتلال في تسهيل استيلاء مستوطنين على أراض فلاحية فلسطينية وتحويلها إلى مستعمرات رعوية وزراعية. التوغل الاستيطاني في فلسطين المحتلة لا يتوقف عند الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، بل يسبقه في كثير من الأحيان الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهيئتها للاستيطان وحرمانهم من وصولها.
نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، وننتقل إلى اليمن، حيث في اليمن أحبتنا شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة في مختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان، لتجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الراسخ في نصرة فلسطين ومقاومة العدوان الصهيوني المستمر. وشهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة حشودا مليونية غاضبة تدفقت نصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعما للمسجد الأقصى المبارك وإسنادا لصمود الشعب الفلسطيني، وذلك تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان. ورفع المشاركون في المسيرة أعلام اليمن وفلسطين إلى جانب رايات ولافتات استنكرت تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والإساءات المتكررة التي طالت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونددت بالجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكدت الشعارات على تمسك الشعب اليمني بموقفه الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
جهادا في سبيل الله ووفاء ونصرة لرسوله وللمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، نفر الشعب اليمني إلى أكثر من 1000 ميدان وساحة في المدن والأرياف تلبية لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مليونية جديدة شعارها لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان.
نحن إلى جانب القيادة السياسية وإلى جانب القيادة الثورية وإلى جانب القوات المسلحة، انظروا إلى هذه الملايين التي هي موجودة في الساعة تقول للقيادة السياسية والثورية نحن معكم، واصلوا على بركة الله.
وبلسان الملايين من ميدان 70 ومختلف الساحات رددت الهتافات المعبرة عن ثبات الموقف في إسناد غزة ضد جرائم الإبادة والتجويع الصهيوني أمريكية مهما بلغ حجم التضحيات، وهو لسان حال كل المشاركين في المليونية بمن فيهم أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
نحن اليوم أتينا إلى هذه الساحة لأنه هي ساحة الكرامة بالنسبة لكل إنسان حر. حكوماتنا نامت للأسف، هؤلاء الديوك الأعراب ناموا، هؤلاء البعران ناموا، لم يتحركوا لغزة. ألا يتحركون لرسول الله عبد الله الصلاة والسلام؟ الإهانة، هؤلاء الصهاينة يهينون رسولنا وهم يسكتون، يحرقون المصحف وهم يسكتون، فمتى سيصحون؟
نشكر كل من حضر من الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية لحضورهم إلى ميدان الكرامة والعزة ميدان 70، وهذا موقف مشرف لهم ولشعوبهم. ونقول الكيان الصهيوني لو مهما اعتديت على المطارات وضربت المطارات وضربت الموانئ لن نتخلى عن إخواننا في غزة مهما حصل لنا من عدوان.
هي الجمعة 76 التي تشهد فيها صنعاء والمحافظات اليمنية هذا الطوفان البشري الذي يسير بالتوازي مع رصيد الفعل العسكري في معركة طوفان الأقصى.
لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان ليس شعار مسيرات مليونية وحسب، بل عنوان مرحلة صنعها اليمنيون بإيمانهم وتضحياتهم وصواريخهم ومسيراتهم جنبا إلى جنب مع إخوتهم المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وإيران.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. تقر الأوساط الصهيونية مستمعين الكرام بأن التصعيد العدواني ضد اليمن لن يؤثر على جبهة إسناد غزة وسط مخاوف من توسيع إطار الإسناد لتشمل الضفة الغربية والمسجد الأقصى. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يكرر الصهاينة الأساليب نفسها على مسار العدوان ضد اليمن رغم معرفتهم بناء على التجارب الأمريكيين والسعوديين من قبلهم أن كل أشكال العدوان لن تشكل رادعا أمام إرادة اليمنيين في إسناد الفلسطينيين بوجه حرب الإبادة في قطاع غزة. المصادر الصهيونية أكدت أن العمليات اليمنية ستتواصل رغم استهداف مطار صنعاء، وأن تل أبيب عاجزة عن إيجاد الحلول مقابل المعضلة اليمنية لا سيما في ظل العجز على المستوى الاستخباري والصعوبة على المستوى الميداني في ضرب أهداف مؤثرة داخل اليمن.
إنه هجوم إسرائيلي إضافي على اليمن، وهو استهدف طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران المدني اليمنية، والهدف فرض حصار جوي على اليمنيين.
كان هناك كلام مهم للحوثيين، وأنا أخشى أنهم يريدون توسيع استهدافاتهم، فهم يقولون دائما إننا نرد لأجل غزة، وقد أعلنوا أن إطلاق أحد الصواريخ جاء ردا على صعود آلاف اليهود إلى المسجد الأقصى. وربما يربط الحوثيون المرحلة المقبلة بكل حدث يحصل في الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر خطير.
التعليقات الصهيونية على ضرب مطار صنعاء عكست حالة التخبط والتنافس بين الجيش ووزير الحرب حول الإعلان عن العملية، فيما أكد أكثر من مصدر صهيوني أن وقف إطلاق الصواريخ من اليمن لن يتم إلا مع وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
كل الجهات التي تحدثت إليها في المؤسسة الأمنية تقول إن إطلاق الصواريخ من اليمن سيتواصل، ومرة أخرى يصدر وزير الدفاع بيانا قبل الجيش عن العمليات التي تحدث في اليمن.
يجب أن نقول أن وقف الهجمات الأمريكية على اليمن لم يكن قرارا جيدا، وإسرائيل ستواصل العمل مع القدرات التي لديها، وهي ليست ذات القدرات التي لدى الأمريكيين.
يشار إلى أن عددا كبيرا جدا من شركات الطيران العالمية مددت تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون، الأمر الذي يثبت حجم الحصار الجوي الذي فرضه اليمنيون على الصهاينة.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في جنوب لبنان أيها الأحبة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لقرار وقف اطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة لمتابعة هذه الخروقات. دعونا نستمع إلى تقرير الزميل حسان الزين في هذا الشأن.
المشهد الجنوبي في صباح هذا اليوم لا يختلف عما كان عليه في بقية الأيام منذ يعني دخول قرار وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في شهر 11 من العام الماضي حتى هذه اللحظة. استفاق الجنوب اليوم على غارة نفذها الطيران المسير على سيارة في بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. هذا الاعتداء يضاف بطبيعة الحال إلى يعني سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي نفذت في الأيام الأخيرة، منها ما كان عبارة عن سلسلة من الغارات التي نفذها الطيران الحربي يعني لي الأربعاء الخميس، وأيضا أو ليل الخميس الجمعة أيضا، وغيرها من الغارات التي نفذتها طائرات المسيرة على أكثر من منطقة، إضافة إلى القصف المدفعي الذي كان يطاول أطراف عدة قرى جنوبية لا سيما بلدة كفرشوبة. هذا أيضا يضاف إلى ما يقوم به العدو بشكل دائم ومتواصل من احتلال لمجموعة من المناطق المشرفة على الأراضي الجنوبية أو الأراضي اللبنانية، وما بات يعرف بالنقاط الخمس، وبطبيعة الحال هي أكثر من ذلك. أيضا عمليات التمشيط التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية تضاف إلى هذه الاعتداءات، وبشكل رئيسي الاعتداء الأمني المتواصل بما يعني يطلق عليه مصطلح الأسلحة التجسسية الإسرائيلية، الكاميرات والأجهزة المزروعة في الأراضي اللبنانية والتي يعثر الجيش اللبناني تباعا على مجموعة منها. أيضا ما أعاد العدو الإسرائيلي تسليطه وتركيبه من أجهزة تجسسية عند المواقع عند الحافة، والتي يعمل العدو الإسرائيلي على إعادة صيانتها وإعادة بنائها بعد أن دمرتها المقاومة الإسلامية في فترة الحرب وفي فترة الإسناد. أولوية العدو اليوم تكمن في رفع هذه الأجهزة التجسسية وهذه الكاميرات وهذه بقية التجهيزات الفنية التي تصلب باتجاه الأراضي اللبنانية بهدف تنفيذ أعمال الجمع الحربي والتجسس والتنصت والتشويش في اعتداء أيضا هو دائم ومستمر على الأراضي اللبنانية.
وفي لبنان أيضا مستمعينا الكرام، بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة أقيمت في بيروت فعالية في عيد المقاومة والتحرير تضامنا مع فلسطين وإسنادا لغزة بمشاركة سياسيين وسفراء ودبلوماسيين عرب وأجانب وممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
الفعالية الدولية الكبرى بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بحضور سفراء وسياسيين وإعلاميين إلى جانب ممثلين عن أحزاب وحركات وقوى المقاومة. وفي الفعالية ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة حزب الله.
الذين يعتقدون واهمين أن موازين القوى قد أصبحت في غير صالح المقاومة، وأنهم في وضع يستطيعون فيه أن يملوا على المقاومة الشروط أو فرض خيارات عليها وعلى شعبنا، هم واهمون ومخطئون إلى أقصى الحدود.
وفي الفعالية التي أقيمت في فندق الماريوت ببيروت، ألقى سفراء ودبلوماسيون عرب وأجانب كلماتهم في المناسبة.
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى تشكل السند الحقيقي ورأس حربة محور المقاومة في مواجهة مشاريع الهيمنة وتحديات المشتركة.
فيا حببه لو كانت تلك الأحداث البطولية التي تؤرخ بأحرف أبدية حوافز لنا ولمؤسساتنا العربية.
ونواصل اليوم مطالبتنا بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، ونؤكد دعم كوبا الغير المشروط وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. أعرض عن أصدق مشاعر التضامن من الشعب البوليفي مع الشعب الشقيق اللبناني والفلسطيني البطل في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية الصهيونية.
كما ألقى الممثلون عن الأحزاب والقوى الفلسطينية والعربية كلماتهم المؤكدة على أن سلاح المقاومة هو الذي يرد أطماع الاحتلال التوسعية.
يريدون أن يجعلوا 27 أيلول 2024 تاريخ استشهاد شهيد الأمة وما سبقه وما بعده معادلا لانتصار 25 أيار. هذا ألغى ذلك، ونقول لهم لا وألف لا.
لا غزة ولا الضفة ولا أي بقعة من فلسطين ستكون ملكا عقاريا لك ولنتنياهو، بل هي جزء أصيل من وطن فلسطيني.
وإلى جانب المقاومة في لبنان في فلسطين، هذا هو اليمن وعهد اليمن ووعد اليمن للسيد حسن نصر الله الذي وقف معنا في غربتنا. نقول لك يا سيد حسن نصر الله، نحن معك ومع مقاومتك وجهادك.
وإلى غزة الصمود أسطورة التاريخ، نعم أسطورة التاريخ المعاصر، نقول معكم كتفا إلى كتف في مسيرة الجهاد والمقاومة.
ليست مقاومتنا حقدا يشتعل ثم ينطفئ رمادا، بل هي شجرة زيتون تمد جذورها في التراب وفروعها إلى شمس الحرية.
ولا يمكن أن نبقى شهود زور على الاعتداءات اليومية ومنع إعادة الإعمار تحت ذريعة نزع سلاح المقاومة.
الوفاء بتحقيق وعد الصلاة في الأقصى، لنقرأ قريبا بإذن الله الفاتحة على أرواحهم في الأقصى حرا، وفلسطين محررة وسيدة، والقدس عاصمتها الأبدية.
وأجمع الحضور على أن التضحيات التي قدمها أبناء فلسطين ولبنان والمنطقة في العدوان الصهيوني المتواصل وعلى رأسها الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ستثمر نصرا ساحقا على مشاريع الاحتلال.
تحية طيبة لزملائنا الذين قدموا لنا هذه التقارير، ونصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي، وعنوان محاضرته التلبية في الميقات. وقتا نافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذه الأيام يقبل ضيوف الله، يقبل ضيوف الرحمن من كل بلد وإقليم إلى حرم الله الآمن، ويصبون من كل صوب وحد في الميقات، ويرفعون هذه الأنشودة الربانية الجميلة، هذه الأنشودة المباركة التي يرددها الحجاج.